الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر بأداء الأمانة. الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما ائتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها، فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى،
وهذه هي الأمانة العامة، وعنها تتفرع كل أنواع الأمانة. فالأمانة هي التكاليف الشرعية، الأمانة هي الدين الذي كلفه الله العبادة، هذه الأمانة، وهي المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة بالمعنى العام، يتفرع عنها الأمانة بالمعنى الخاص: الأمانة مع الخلق، الأمانة مع الأبوين، الأمانة مع الأولاد، الأمانة مع الجيران، الأمانة مع سائر الخلق، الأمانة في أداء الأموال، الأمانة في أداء الأسرار، الأمانة في أداء ما التزمه الإنسان من عقود من عهود، فلا ينبغي أن يخون الأمانة، ولهذا صفة الخيانة وهي ضد الأمانة لا يوصف بها المسلم أبدا، حتى ولو في الحرب مع أهل الكفر فإنه لا يغدر ولا يخون أمانة، إنما يمكن أن يقال إنه يخادع. وفرق بين الخديعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الحرب خدعة، لكن لم يقل خيانة، فالخيانة لا يعرفها المسلم، إنما يمكن أن يقع خداع وتمويه في الحرب، لأنه إذا جاز قتل هذا الحربي، إذا جاز قتله جازت مخادعته في الحرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، ليبين أن ذلك من أساليب القتال. أما خيانة لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما خان من أمنه، وهذه الخيانة. الخيانة أن تخون من أمنته، تؤمنه ثم تخونه، فتكون بذلك قد غدرت. أما الخديعة فهو التمويه، فإن جاز لك أن تقتل الكافر مباشرة جاز لك أن تقتله بحيل، فما الإشكال؟ لا يقال كيف خدعة، يعني كيف خدعة. ولهذا الخدعة تنقسم، أما الخيانة ما تنقسم. الخدعة تنقسم منها المشروع ومنها الممنوع، منها المشروع ومنها الممنوع. فأن تخادع فيما لا يجوز المخادعة فيه وتلبس وكذا، لا، هذا ما يجوز. ولما كانت الخديعة منقسمة والخداع منقسما، وصف الله عز وجل به على وجه المقابلة، ليعلم أن هذا من الوجه المثني على الله عز وجل به، ولهذا تقع في مخادعة أهل الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فوصف الله عز وجل بذلك على وجه المقابلة، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله بها مطلقا، لأن مطلقا يساوي الصفة الكاملة مطلقا. ولهذا أوصاف الله عز وجل على أقسام، منها ما يوصف الله عز وجل به مطلقا، وهو ما كان الكمال فيه مطلقا دون قيد أو تفصيل أو تقسيم، مثل الحكمة، مثل القدرة، مثل العزة، فهذه لا تنقسم. وهناك ما يوصف الله عز وجل به على وجه المقابلة، وهو ما ينقسم في أصل معناه لا في حق الله، في حق الله ما ينقسم، كله كمال، أما من حيث هو الخداع الاستهزاء المكر الكي من حيث هو من جهة الوضع ينقسم إلى محمود وإلى مذموم. ما يوصف الله عز وجل به هذا على وجه المحمود، فخداع في مقابل خداع هذا محمود، مكر في مقابل مكر الأعداء هذا محمود، كيد في مقابل كيد الأعداء هذا محمود. إذن الكيد ينقسم من حيث هو، أما من حيث اتصاف الله سبحانه وتعالى به هل ينقسم ولا هو المحمود؟ المحمود. يبين ذلك أنه يذكر على وجه المقابلة. وهناك ما لا يوصف الله به أبدا، وهو الذي لا يحتمل المدح بحال، وهو مثل الخيانة، فهذه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها لأن لا تحتمل هذا بحال. إذن عندنا الصفة الكاملة من كل وجه والله يوصف بها مطلقا، عندنا الصفة التي تنقسم من حيث هي وإن كان الله عز وجل يوصف بها من الكمال، هذه تطلق الله على وجه المقابلة على نفس سياق ما ورد به في القرآن. الثالث ما لا تحتمل الكمال بحال. واضح؟ أحد يذكر هذا التقسيم؟ قول يا محمود. نعم. وهو الكمال المطلق، هذا يوصف الله بها مطلقا، هذا الكمال المطلق. والثاني على وجه المقابلة. نعم، لا يوصف به مطلقا، وهو ما لا كمال فيه أبدا. نعم، كالخيانة. ولهذا الله عز وجل قال ويمكرون يمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أما الخيانة فقال خانوا الله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. فالشاهد أن الأمانة بالمعنى العام هي التكلفة الشرعية، هي الدين. وأما الأمانة في المال، أما الأمانة في الأسرار، الأمانة في معاملة الخلق، الأمانة في كذا، هذه تتفرع عنها، تتفرع عنها. نعم. نعم.
قال العثيمين رحمه الله الخائن هو الذي يغدر بك عند الائتمان، هذا هو الخائن.
من غدر الذي
الخائن هو الذي يغدر بك عند الائتمان، هذا الخائن.
نعم، يغدر بك عند الائتمان. نعم، يؤمنك ثم يغدر،
هذا الخائن من غدر.
ولهذا النبي قال إن قد عهدنا القوم، فإن إذن إذا كنا قد عهدنا القوم فلا خيانة. نعم، قال نوفي لهم. نعم،
هذا الخائن من غدر بك في موضع الائتمان فهو خائن، ومن غدر بك في غير موضع الائتمان فليس بخائن، عرفتم؟ ولهذا صارت الخديعة مما يحمد به الإنسان في بعض الأحيان ويذم عليها في بعض الأحيان، وأما الخيانة فهي مذمومة بكل حال. وانظر إلى قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فذكر أن الله خدعهم لأن الخديعة هي المكر في غير موضع الائتمان. وانظر إلى الخيانة فقد قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يكن فخانهم. والفرق ظاهر أن الخيانة غدر في موضع الائتمان، وأما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان.
نعم، أو حيلة، خدعة دي حيلة، فيكون منها المحمود ومنها المشروع. نعم.
قال ومنها الأمانة المالية وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها، وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي في بيده أو لمصلحتهما جميعا. فأما الأول فالوديعة، الوديعة تجعلها عند شخص، تقول مثلا هذه ساعتي عندك احفظها لي، أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذا، فهذه وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها. وأما التي لمصلحة
الوديعة مست من تعليه، هذه وديعة عندك فيكون صيانتها لمالكها، ليس لك أنت مالك أنك تحفظ هذه، وهذا إحسان منك أنك تحفظ هذه الأموال، ويدك يد أمين، يدك يد أمين، ليست يد متعد. ولهذا إذا تلفت الأمانة عند أحد أو إذا فسدت عند أحد هل يضمنها أم لا؟ نحن عندنا قاعدة عامة لعلكم تكتبونها، وهي أن يد المعتدي ضامنة على كل حال، وأن يد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. يد المعتدي ضامنة على كل حال، ويد الأمين لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. يعني واحد تعدى أخذ سيارتك وانت ما أذنت له أو كذا، وحصل حادث وتلفت، مع أن وقت التلف أنت لست متعد، ووقع بغير اختيارك، انحدرت صخرة من الجبل على السيارة، فأنت لست متعد، تضمن. ليه؟ لأنك متعد بالأصل. فالمتعدي لا ينظر إلى أن تلف هذا بغير اختياري أم لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس العرق الظالم الحق. أنت اعتديت على أرض وزرعت فيها، لزرعك هذا حق؟ لا، ما تقول زرعي ولا تأتي جهته ولا ولا، ليس لك حق. وأما يد الأمين كمن عنده وديعة، فهذا لا يضمن إلا بالتعد والتفريط. أنا أخذت منك 1,000,000 جنيه وحطتهم على الطاولة في الصالة وسرقت، أتعد أضمن، لأن ما هكذا توضع الأموال. طب وضعتها في درج مفتوح مبذول للناس، هذا ما تصلح. إنما حينما تضع هذه في محل أمين وأغلقت في حرز مثله، هنا توضع الأموال. ثم جاء واحد واعتدى علي وسطى علي بسلاحي في البيت وأخذ المال هذا، أو شب حريق في البيت فحرق البيت أو حرق الغرفة، فهل تضمن؟ الجواب لا. ليه؟ لأنها كما لو كانت عندك، أنت تضمن، أنت ملك. لو عندك واحترق البيت تضمن من؟ لو عندك وخرج واحد عليك وسطى وكذا، لو إن عندك واحد جاء وفتح الباب وأنت مسافر ولا شيء ودخل وأخذ، يبقى هذه طالما أنه لم تتعد ولم تفرط لا تضمن. ليه؟ لأن لو كانت عندك هتضمن من؟ فمثل ما لو كانت عندك. ولأننا لو قلنا بأن يد الأمين تضمن على كل حال لما بذل الناس ذلك، ولا خاف الناس أنا أخذ منك 1,000,000 جنيه وأضمنها إذا حصل أي شيء بغير اختياري، ليه؟ خلاص مش واخد. وبالتالي سيمتنع الناس عن مثلي هذه الأمور التي هي من باب الإحسان. يبقى هذه قاعدة مهمة ننتبه إليها، أن يد الأمين ليست يد الضامن إلا بالتعدي أو التفريط، أما يد المتعدي تضمن على كل حال، لأنه تعدى، هذا تعدى، فلهذا يضمن على كل حال. نعم.
قال: وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعارية، يعطيها شخص أو يعطيك شخص شيئا يعيرك إياه من إناء أو فراش أو ساعة أو سيارة، فهذه بقيت في يدك لمصلحتك.
طيب، هذه التي تكون في يدك لمصلحتك، انظروا يا إخواني، الفقه والحمد لله واسع، والأبواب في بينها التمايز. ما الفرق بين الوديعة والعارية أو العارية؟ الفرق بينهما أن الوديعة تكون لمصلحة مالكها، في يدك لمصلحة مالكها تحفظه، وأما العارية تكون لمصلحتك، في يدك لكن لمصلحتك، استعرت كتابا، استعرت سيارة، استعرت كذا، لمصلحتك أنت. طيب، إذا كانت هذه في يدك لمصلحتك، هل تضمن على كل حال؟ احنا قلنا في الوديعة أنا ما أضمن إلا إذا حصل التعدي والتفريط. طيب، إذا كانت في عارية وهذه لمصلحتي، أخذت سيارة لقضاء مصلحتي لكن بإذنك، هذه تسمى عارية، أخذت كتابا ثم الكتاب احترق ثم الكتاب سرق من المكتبة، هذا حرز مثله، مش كتاب أضعه أمام المسجد وأتركه واحد ياخذه، لا، هذا تفريط. هل هنا أضمن لو لم يكن تفريط متعدي لأنه لمصلحتي؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه انتقل إليك على وجه المباح، انتقل إليك على وجه جائز، لهذا لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالعارية لا تضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. إذن من الذي لا يضمن؟ من الذي يضمن على كل حال؟ المتعدي. أما إذا لم أكن متعديا فسواء كانت هذه لمصلحتك أو لمصلحتي فلا أضمنها طالما أنها انتقلت إلي على وجه ماذا؟ على وجه مباح، على وجه مباح. نعم.
قال: وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده فالعين المستأجرة، فهذه مصلحتها للجميع. استأجرت مني سيارة وأخذتها، فأنت تنتفع بها في قضاء حاجتك وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت والدكان وما أشبه ذلك، كل هذه من الأمانات. ومن الأمانة أيضا أمانة الولاية.
نعم، هذا القسم الثالث، وهو أمانة تكون لمصلحتي ومصلحتك للطرفين، من هي عنده ومن هي له، وهي ماذا؟ العين المستأجر. فلو أعطاك سيارة، أنت صاحب السيارة منتفع بالأجرة، طب والمستأجر منتفع بماذا؟ بالمنفعة. أنت لك منفعة يا صاحب السيارة، وهذا له منفعة في المستأجر. هذا تكون لمصلحة الإثنين. طيب لو تلفت، احنا قلنا القاعدة انتقلت على وجه مباح، انتلفت يبقى بالتعدي. إذا تعديت أو فرطت أضمن، وإلا فلا. ونعود على من أتلف، يعني أخذت سيارتك ثم وقع حادث، والله لو أنا مخطئ 100% أتأضمن 100%، لو الذي أصابني مخطئا 100% يبقى إذن يدفع. لو كان الذي أصابني مخطئا 100% هو الذي يضمن. طب لو اشتركنا في الخطأ، اشتركنا في الضمان، يبقى إذن الضمان على من أتلف، لو أنا أضمن، لو غيري يضمن، لو نحن سويا يبقى نضمن معا. إذن الأمانة هنا تكون اللي بالنسبة للأموال على ثلاثة أقسام. ها، القسم الأول ما كان لمصلحة مالكها، والقسم الثاني ما كان لمصلحة من هي بيده، والقسم الثالث ما كان لمصلحتهم. ما كان لمصلحة مالكها مثل الوديعة، وهذه يضمنها من بيده ولا ما يضمنها؟ يضمنها مع التعدى والتفريط. طيب من هي في مصلحة من بيده مثل العارية، وهذه يضمنها ولا ما يضمنها؟ التعدي أو التفريط. طيب ولمصلحتهما العين المستأجرة، وهذه يضمنها إذا تلفت بالتعدي والتفريط. كل هذه الأقسام يضمنها بالتعدي والتفريط لأنها يد أمين ولأنها ليست يد معتد. أما إذا اعتدى وأخذ فإنه يضمنها على كل حال، فإنه يضمنها لصاحب على كل حال. لماذا؟ لأنه تعدى، فالمتعدي يضمن على كل حال، أما غير المتعدي فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم، فهذا تقسيم مهم جدا. نعم، ولهذا تكون الوديعة وتكون العارية وتكون الإجارة. تكون الوديعة هذه ما كانت المصلحة فيها لملكة، العارية ما كانت المصلحة فيها لماذا؟ لمن بيده. الإجارة ما كانت المصلحة مشتركة بينهما، فصاحب العين انتفع بهذه لنفسه من جهة الأجرة، والمستأجر انتفع بها من جهة المنفعة، لأن الإجارة عقد على منافع بخلاف البيع، عقد على عين، هذا عقد على عين، تبيعني بيتك أرضك، لكن الإجارة عقد على منافع، تؤجرني أرضك أو بيتك فتبذلها لي زمانا ما ووقتا ما بأجرة ما، فهذه تكون على منافع. نعم.
قال: ومن الأمانة أيضا أمانة الولاية، وهي أعظمها مسؤولية. الولاية العامة،
الولاية، نعم الولاية، وهو أن يتولى الرجل شأن المسلمين. نعم، الولاية العامة
والولايات الخاصة.
نعم، الولاية العامة يكون حاكم المسلمين وأميرا عاما، والخاصة وهذه تكون الإمرة الخاصة، محافظ، وزير، رئيس مجلس مدينة، مدير مدرسة، وهكذا، دي الولايات الخاصة. نعم.
قال: فالسلطان مثلا الرئيس الأعلى في الدولة أمين على الأمة كلها، على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية، على أموالها التي تكون في بيت المال، لا يبذرها،
لا يبذرها،
لا يبذرها ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك.
وهذه من أعظم الولايات، لأنها ولاية عامة، مسؤولية عامة، أنت مسؤول عن دين الأمة ودنيا الأمة، تخيل أنك مسؤول عن دين الأمة وليس بالعمة، عن دين كل واحد وعن دنيا كل واحد. ولهذا السياسة الشرعية ما هي؟ العادلة، هي سياسة الدنيا بالدين، تسوسهم، ترعى أحوالهم بالدين، فتكون مسؤولا عن إعلامهم، تكون مسؤولا عن تعليمهم، تكون مسؤولا عن مساجدهم، تكون مسؤولا عن أسواقهم، تكون مسؤولا عن معايشهم. يا الله، تخيلوا إخواني كم يعاني الواحد منا وهو مسؤول عن بيته، ولو تزوج اثنين ربما يعني حصل له من النصب والتعب ما حصل، طب لو ثلاثة لو أربعة، كيف لو أنه كان مسؤول عن أمه؟ مع أن الأولاد العلاقة بينك وبينه ماذا؟ بيتك، كم نعاني فيه، مع أن العلاقة بينك طبيعية، علاقة أبوة وبنوة. الإسلام يأتي وبالوالدين إحسانا، يوصي الأبناء بهذا، ويوصي الأباء بتقوى الله عز وجل فيهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني هذا أبي، هذا أبي، فأنا محفوف بجملة أحكام، حتى ولو أبي كان عندما عنده أنا محفوف بأحكام، ما يجوز لي أن أترك الإحسان إليه حتى ولو كان مشركا وغير ذلك. وعندك ولدين ثلاثة أربعة، نعم، والمسؤولية تكبر بتطور حياتهم، فالولد رضيع غير الولد في الابتدائي، غير الولد في الثانوية العامة، غير الولد بعد التخرج، كلما يكبر الولد تكبر معه مسؤولياته. ونقول: الله يعينك، الله يعينك. يبقى عندك ولدين ثلاثة وأنت أب، وأنت الذي تنفق عليهم، وهم نائمون وأنت تنفق عليهم، ومع ذلك قد تقول: أين المعاناة؟ أين المعاناة مع هذا؟ المعاناة، المعاناة طبائع أبنائك، أنت في واد وهم في واد آخر، افعل يا ابني كذا، لا ما يفعل، هو يرى كذا، تعال يا ولدي كذا، افعل كذا، وهكذا. كم تعاني، ما بالك بالسلطان، ما بالك بالسلطان الذي هو مسؤول عن كل هذا، وهو لا يستطيع أن يقوم بكل هذا، لكنه يولي الولايات الفرعية ويتابعهم، فهو مسؤول عبر هذه الولايات الفرعية، مسؤول عن طريق وزير، مسؤول عن طريق محافظ، مسؤول عن طريق مدير مدرسة، مسؤول عن طريق إمام المسجد. ولهذا إمام المسجد الذي يصلي به هو سلطان من قبل السلطان، هذا نائب عن السلطان، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطانه. ما تأتي أنت وأنت حافظ القرآن بقراءة العشر، والإمام الراتب يحفظ القرآن، يحفظ جزءا واحدا فقط من القرآن، يحفظ صورة من القرآن، من الذي يتقدم؟ الإمام الراتب، إلا أن يأذن لك الإمام الراتب، إلا أن يأذن لك. ليه؟ لأنه سلطان، ولا يجوز أن تفتائت بين يديه. وهل الصلاة وهل الجماعة وهل هذه الأمور إلا لتدريب الأمة على الإنقياد والسمع والطاعة، حتى لا تفسد أحوالهم؟ الأمة مبناها على الجماعة، ولهذا أعم كلمة عندنا الجماعة، أعم كلمة هي الجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإفتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ الجماعة. ولهذا الجماعة وصف للمستقيم إلى أن يموت، لا ينبغي أن يخرج عن وصف الجماعة، ومن خرج عن وصف الجماعة كان ضالا مضلا. ويباح ماله، يباح دمه في بعض أقسام الخروج عن الجماعة. إذن وصف الجماعة حتى ولو لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام، فوصف الجماعة يلزمك، وهو الجماعة على أصول أهل السنة والجماعة. إذن وصف الجماعة وصفي، وصف الجماعة وليس وصف جماعة، وصف الجماعة وليس وصف جماعة. أنا لست جماعة، أنا الجماعة. وفرق بين الجماعة وجماعة، فجماعة من الجماعات هذه حزبية مقيتة، ما بال دعوة الجلية وأنا بنظركم دعوة فإنها منتنة. أما الجماعة فالجماعة العامة، هذه الجماعة. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مثل الآن يوجد جماعة وإمام، ليس كما يقول الحويني مثل الآن لا جماعة ولا إمام. نحن نقول ردا على هذا الخارجي: مثل الآن جماعة وإمام، توجد جماعة وإمام. الحويني يقول مثل الآن لا جماعة ولا إمام، وهشام يقول مثل الآن فيه جماعة وإمام، فيه جماعة وإمام. لكن هؤلاء يريدون إماما على وفق شروطهم لا على وفق شرط الشرع، ونحن نرى الإمامة على وفق الشرع. الإمام ليس صفاته موكولة لنا، الإمام صفاته موكولة للشرع. كيف جعل الشرع الإمام إماما؟ أن يكون معصوما، أن يكون بارا لا عاصية، أن يكون عادلا لا ظالما. كان عادلا أو كان ظالما لا بد المسلمين من ولاية بارة كانت أو فجرة. لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، أن يكون عدلا فقط، أن يكون حكما بما ظلم فقط، بل لو كان ظالما. ولهذا نص أهل السنة والجماعة على هذا القيد الذي يفقه أعين هؤلاء الحزبين ويطعن في نحورهم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعد أثر. أنا أعلم أنه سيقولون هنذكر حديث حذيفة، وعندنا صحيح، لكن سيكون بعد أثر وأمور تنكرونها. حديث ابن مسعود في الصحيحين قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هو إمام يا حويني، هو إمام ولو أنه استأثر بالأمر دوننا، هو إمام ولو رأينا ما نكره، هو إمام. ننصح، ننصح لأئمة المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري: أدوا النصيحة وفيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ننصح كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا أتوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. الله عز وجل أورث بني إسرائيل الأرض بما ماذا؟ بما صبروا، لا بما خرجوا، لا بما نزعوا. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحدا. أليس هذه أحاديث يا حويني؟ وأنت تزعم أنك معني بالحديث؟ أنت معني بالحديث ماذا؟ رواية ولا دراية؟ أنت معني بالحديث ماذا؟ رجل، رجلين، ثلاثة، أربعة؟ معني بالحديث إسنادا ولا معني بالحديث متنا؟ معني بالحديث دراسة نظرية ولا معني بالحديث تحاكما؟ معني بالحديث كأحمد بن حنبل ولا معني بالحديث كأحمد بن أبي لؤاد؟ معني بالحديث كابن كأبي هريرة ولا معني بالحديث كذي الخويصرة؟ قل لنا معني بماذا. لا جماعة ولا إمام، لا جماعة ولا إمام. هكذا يرى الحويني، هكذا يرى يعقوب، هكذا يرى محمد إسماعيل، هكذا يرى ياسر برهامي، هكذا يرون. يقولون لي، يردون علي، يقول: لا، احنا نرى ونعتقد الإمامة. ياسر برهامي لا يعتقد إمامة مع ولي الأمر، على أنه متولي الأمر وليس ولي أمر، ليس حاكما شرعيا، وإنما هو موظف في الدولة، موظف سكة حديد، هذا موظف في الدولة، مدير المحطة، مدير مصر، مدير مصر ليس رئيس مصر الشرعي. الشرعي هؤلاء هم. ففي حديث حذيفة: فإذا لم يكن له جماعة ولا إمام، قال الحويني: مثل زمان هذا لا جماعة ولا إمام. ولطالما قال الحويني ليس يوجد سلطان شرعي، ولطالما قرر برهان ومن معه بأنه لا ولاة شرعية، وأن الحاكم الشرعي مفقود، ليس يوجد حاكم شرعي، ليس في مصر فقط بل على وجه الأرض في كل من يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. الحاكم الشرعي أعم من الحاكم بالشرع. الحاكم الشرعي من حكم بالشرع ومن لم يحكم بالشرع طالما له الإسلام، إلا إذا جحد شرع الله أو كذب بشرع الله أو استحل الحكم غير ما أنزل الله أو ساوى أو جوز أو غير ذلك من الحالات التي يكفر بها الإنسان إذا أتى معصية من المعاصي. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي. متى يكفر الإنسان بها؟ متى يكفر الإنسان بالمعاصي؟ يبقى إذن عندنا جماعة وعندنا إمام. فلهذا يكون وصف الجماعة الجماعة وليس جماعة، ليس جماعة من الجماعات، إنما الجماعة تلزم جماعة المسلمين. تم دي جماعة يا شيخ، ما هو جماعة أنت تقول لا جماعة، جماعة هو. لا يا أخي، مضافة الآن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الله، هذه جماعة المسلمين الآن. إلزم جماعة المسلمين، مش إلزم جماعة، إلزم جماعة المسلمين، هذه مضافة فتعم، هذه مضافة فتعم، وامسحوا برؤوسكم، هذه إضافة تعم. فلهذا إذا كان لهم جماعة وإمام نحن معهم. إلزم 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 لا تفارق جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة رضي الله عنه، الحديث عند البخاري وغيره: فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، اللي هي الجماعات الطوائف، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام فإنني ألزم جماعة أهل السنة والجماعة، فأكون على معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السنة والجماعة. وإذا لم يكن إمام سعينا في إيجاد الإمام، فإنه من أعظم الفرائض، فإنه لا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بشوكة وسمع وطاعة. هذا الترتيب احفظوا يا إخواني، في زمن الخوارج، في زمن الدواعش، في زمن الانحراف، في زمن ركوب الرأس، في زمن التمرد، في زمن الفتن، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصمهم بالسنة. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، يعني لا دين كامل، وإلا قد كما قال النبي: فإذا لم يكن لهم جماعة وإمام فلا دين إلا بإمام. نسعى، لو لم يوجد إمام نسعى في إيجاد. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام يسمع له ويطاع. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة هي الصحابة، لو ترك كل واحد لنفسه بلا إمام لما تمرد، لو ترك كل واحد من الصحابة نفسه بلا إمام لما أفسد. كل واحد من الصحابة يصلح أن يكون إماما. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد من الصحابة إمام مؤتم بشرع الله عز وجل، لو لم يكن له إمام لما أفسد ولما انحرف ولما ضل. ومع ذلك قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين الصحابة الإمام، وبايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة، كان أبو بكر الإمام في السقيفة قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر رضي الله عنه وقد عين الإمام قبل أن يموت. ف فالذي نص على الإمام أبو بكر فكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما قتل عمر رضي الله عنه وقع بين هديين، أيترك كما ترك رسول الله أم ينص كما نص أبو بكر؟ فجعل الأمر في ستة، من هم؟ بقية العشرة المبشرين بالجنة ما عدا سعيد بن زيد لأنه كان قريبا له فأخرجه، وكلهم يصلح للإمامة. ومن الستة اختاروا الإمام، ولما قتل عثمان اختارت الأمة عليا رضي الله عنه. فلا يصلح الناس إلا إمام، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بشوكة. ليس كل واحد يعين له إمام، الإمام الذي له شوكة، الإمام الذي له نفوذ أمر في البلاد، وهكذا هذا هو الإمام. ولو أنه ما بيعوا كثير من الناس، ولو أنه بعض الناس يتمرض عليه، حاكمنا الآن مثلا هذا إمام، تنفذ كلماته وتنفذ أموره في البلاد وغير ذلك. حتى لو أن كثير من الخوارج مئات الألوف ولا حتى ملايين، ليه؟ لأنه حصلت الشوكة، حصل النفوذ، الناس يأتمرون بأمره، يبقى هذا إمام، هذا إمام نسمع له ونطيع في المعروف. فإن أمر بمعصية لا نطيع في هذا الأمر الخاص، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، لا ننزع اليد من الطاعة. إذن عندنا جماعة وإمام، نعم. ومن لم يكن في عنقه بيعة للإمام فإنه على طريق الجاهلية، فإن مات مات ميتة جاهلية، مات خارجيا. كل من لم يعتقد بيعة الإمام المسلم حتى ولو حكم بغير من الله، ولهذا نقول الإمام الشرعي أعم من الإمام بالشرع. الإمام الشرعي الإمام المسلم، الإمام المسلم. أما الذي يحكم بالشرع نقول إمام المسلم لا بيحكم بالشرع، فهناك الحاكم شرعا، يعني المعتبر شرعا، المعتبر شرعا. هذا زوج يعتبر شرعا لزوجته ولو كان فاسقا، هذا أب يعتبر شرعا ولو كان فاسقا، هذا حاكم يعتبر شرعا ولو كان فاسقا، حاكم يعني بصفة عامة، وهكذا. إذن هذه اعتبارات، هذه اعتبارات تراعى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهناك أمانة أخرى دونها، كأمانة الوزير مثلا في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان في أهله. المهم أن الأمانة باب واسع جدا، وأصلها أمران: أمانة في حق الله،
في حقوق الله،
أمانة في حقوق الله، وهي أمانة العبد في عبادات الله عز وجل،
نعم، في الدين عموما، نعم،
وأمانة في حقوق البشر، وهي كثيرة جدا، وقد أشرنا إلى شيء منها، وكلها يؤمر الإنسان بأدائها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تأمل هذه الصيغة، إن الله يأمركم، صيغة قوة وسلطان، لم يقل أدوا الأمانة، ولم يقل إني آمركم، ولكن قال إن الله يأمركم، يأمركم بألوهيته العظيمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأقام الخطاب مقام الغائب تعظيما لهذا المقام ولهذا الأمر. وهذا كقول السلطان: ولله المثل الأعلى، إن الأمير يأمركم، إن الملك يأمركم، فهذا أبلغ وأقوى من قوله إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن لازم الأمر،
لأن هذا من أعظم التأكيد، إن الله يأمركم، بخلاف إني آمركم، إنكم مأمورون، هذا تأكيد. انظر من الذي أمرك هنا؟ أمرك الله، لأن قد يأمرك الرسول وهو في حكم من ما أمر به الله، لأن الرسول يأمر عن الله، وقد يأمر الصحابة ويكون هذا له حكم أيضا الشرع، وجوب ولزوم ذلك لأنهم لم يختلف. وقد يأمر العالم ويجب علينا أيضا طاعته لأنه تابع النصوص الشرعية، فأعلى من يأمر من ترجع إليه كل هذه الأوامر ألا وهو الله عز وجل. فإن الله يأمركم لا غيره سبحانه وتعالى، نعم. فإذا كنت معظما لله مؤمنا أنه خالق فآمن أنه آمر، كما تفرده بالعبادة أفرده بالسمع والطاعة أيضا في هذا، وقل سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطاعا. نعم.
قال: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها الأمر بحفظها، لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها، وحفظها ألا يتعدى فيها ولا يفرط، بل يحفظها حفظا تاما ليس فيه تعد ولا تفريط حتى يؤديها إلى أهلها. وأداء الأمانة من علامات الإيمان، فكلما وجدت الإنسان أمينا فيما يؤتمن عليه مؤديا له على الوجه الأكمل فاعلم أنه قوي الإيمان، وكلما وجدته خائنا فاعلم أنه ضعيف الإيمان. ومن الأمانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي لا يحب أن يطلع عليها أحد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بها، فلو استأمنك على حديث حدثك به وقال لك هذا أمانة فإنه لا يحل لك أن تخبر به أحدا من الناس ولو كان أقرب الناس إليك، سواء أوصاك بألا تخبر به أحدا أو علم من قرائن الأحوال أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد.
أما ما عدا ذلك فلو ذكرت لا إشكال. يقول: مجالس بالأمانات صحيح، المجالس السرية، المجالس الخاصة. أما أنا وأنت كنا نتغدى معا، نتعشى معا، فقلت لي وقلت لك، أنت قلت أنا ذهبت إلى السعودية وديت عمرة من المكتب الفلاني وفعلت بان، فأنا أقول وأنقل عنك بأن هذا فلان ذهب إلى السعودية وأدى، تقول مجالس بالأمانات؟ هذا حديث عام، هذا ما هو بحديث سري، ما هو بحديث سري. لكن حينما تؤمنني على شيء، أنت ممكن حديث العمرة نفسه تؤمنني عليه، تقول ما تخبر أحدا لأنه كان علي بعض الأمور، ولو علم فلان يقول كذا وكذا فأرجو أنك أنت لا تخبر أحدا أنني اعتمرت. خلاص هذا لك، هذا أنت لو قلت ما تخبر أحدا بكم غرف بيتي للازمني هذا، لك مصلحة في هذا، لك مصلحة في هذا وأنت أدرى، فطالما أمنتني على سرك فأكون أمين. أو يكون المجلس فيه الأخبار السرية تدل القرائن على ذلك، ليس باللازم أن تقول كذا، هذا أمر مثلا سري، مناقشة معينة في مصالح مثلا أناس في مصالح في كذا، المهم إذا قامت قرائن على أن هذا أمر سري يبقى هذا أمر إيه؟ يبقى هذا أمر سري، هذا أمر سري. يعني مثلا تقول لي مثلا إيه رأيك مثلا في فلان أشاركه أو أتزوج مثلا بنت فلان أو غير ذلك، هذا معناه بيني وبينك، لك ممكن تصرف نظر، فما أذهب أنا إلى فلان وأقول له ده فلان يريد أن يشاركك وكذا ثم لا يشاركه فيظن به أنه انصرف عن مشاركته لشيء مثلا فيه، لا، مثل هذا تقوم القرائن على هذا الأمر. ما عدا ذلك عام، سواء كان في مجلس، سواء كان في هاتف، سواء في كذا. أما نحن كما قلنا ونبهنا من قبل الاتصالات على أهل العلم في الفتاوى نحاول أن نجعلها جريمة، فنقول سجل بدون إذن ونشر بدون إذن فنجعلها جريمة، وإذا أردنا نجعلها من بذل العلم تشكر جزاك الله خير، هذا مقطع انتشر ما شاء الله الناس تستحي عليه، ما شاء الله جزا الله خير، والله ربنا يبارك فيه ساهم في هذا النشر، أرجو أن يكون لك أجر إن شاء الله في نشر هذا المقطع، جزاك الله خير، أنت أخ مبارك. طيب، ولكن طلع المقطع على خلاف ما تهوى الأنفس وحصل ضجة، هذا الأخ الخائن ما استأذنني في التسجيل ولا فعل ولا هذا فعل، فإما أنك مبارك وإما أنك غير مبارك في هذا، فنوظف هذا. لا، علم مبذول، استفتني في أي شيء على الهاتف بيني وبينك هنا وانت طالع بيني وبينك كده بتستفتيني يا شيخ بالنسبة لحديث فأجبتك، الأخ طلع قال هشام البيلي يقول هذا الحديث كذا وهو حديث صحيح والحديث ضعيف، ضعيف باتفاق وهشام البيلي صحيحه، والله جزاك الله خير، يعني هو هذا ضعيف، نعم، من اللي قالك؟ خلاص أنا راجع عنه، ولا الأخ فضحني؟ أبدا. لكن يبقى أمر، تريد أنت الفضيحة فالله يعاملك بقصدك، أما تريد النصيحة تقول يا شيخ بالنسبة حديث أنت ذكرت هذا الحديث أنت صححته، هذا الحديث ضعيف الأئمة ضعفوه، أقول والله هذا مش حديث، حديث كذا، لا لا هذا حديث كذا، جزاك الله خير، والله أنا ظننت عند البخاري بل في الصحيحين، وقلت هذا في الصحيحين، جزاك الله خيرا. إنما تقول هذا ما يعرف شيء في الحديث، هذا ضعف، هذا يتعلق به أمران، أمر يتعلق بي وأمر يتعلق بك. أما الذي يتعلق بي ينبغي أن أرجع إلى الصواب ولو إنك نتنياهو، ولا أجرمنكم شأن القوم على ألا تعدلوا. مش بقى أبحث أنا من اللي ضعفه، لعل جاء في موسى بن الفردوس حتى ولا حاجة حد ضعفه ولا شيء ولا صحاحة يعني وافق قولي. أي أحد في أي اسم موجود على وجه الأرض يمكن وافقني ولا شيء، بحيث أقول هذا لا 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 هذا مختلف من أهل العلم من قال ومن أهل العلم من قال. وانت ما انت تقتنع، ما تقتنع أصلا بهذا، خلاص الحديث ضعفه الأئمة وضعفه أهل الشأن، يبقى لا تذهب إلى فلان أو علان أو إلى خيره. والله لو إن ما صححه إلى الألباني، وأنا عندي ضعفه أحمد بن مدين والحديث الأئمة على تضعيف صححه الألباني، لا أبالي أقول هذا الحديث ضعيف والشيخ الألباني خالف في هذا. لكن ما أتي أخذ الشيخ الألباني جنة لأنه هذا من علماء الشأن جزاه الله خيرا ومن العلماء المبرزين في هذا الشأن، فأنا الآن ذهبت إلى الشيخ الألباني ذهاب هوى وليس ذهاب هدى، هذا ذهاب لأنصر نفسي ليس ذهابا لأنصر ديني، لأن يعنين الحق معك معي أدى ما يخصني. يبقى أنت مغرض، وليس مغرضا بالنية بل مغرض باللفظ، بل قلت أنا أريد كذا وكذا كما يقول البعض. أنا كان بعض الناس لما يأمني في الصلاة أرد ولو كان مصيبا حتى أعلم أنني حافظ. بعض الناس كده ممكن يتعمد أنه يردك يعني لسه، يبقى أنت ممكن تقول إن الله إن على طول هو منتظرك أصلا، ما فيش حاجة اسمها عندك ما ليه هو يود هذا. طيب والأمر الثاني، الأمر الثاني على المصوب، صوبت ذلك لله ولا صوبت ذلك علوا في الأرض ومقصد الإسقاط؟ صوبت لله جزاك الله خيرا، وله أمارات وسبل ووسائل. أنا هذا كان بيني وبيني في الحديث، يبقى بيني وبينك نصيحة. طب أنا في الدرس هذا علنا على وسائل التواصل ونبهت أنت علنا جزاك الله خيرا، فهذا الأمر إذا كان علنا كان التصحيح علنا، أما هذا بيني وبينك فانصح بيني وبينك، ده فضلا أن تدخرها 5 سنوات وستة أشهر، ولما يحصل خلاف تقول أصلا ده كان يصحح حديثه وكان يضعف صحيح، يعني ده يطعن فيها وانت خائن. ليه طارق 5 سنوات لا تنصحني؟ لا ما أنا نصحت. انت نصحت ولا ناقشت؟ هو كل واحد يناقش شيخه بقى نصح لشيخه في مناقشه يعني مسائل اجتهاديه، انت بترى قولا وانا ارى قولا وبنتناقش وانت على قولك وانا على قول. هذا يوما ما تقول نصحت الشيخ، ناقشت الشيخ، هذا اسمه مناقشه ليست مناصحه. انا نصحت الشيخ ابن باز الحقيقه في مساله كذا، ونصحت الشيخ الفوزان في دروس كنت أنصح. تنصح ولا تناقش؟ إنما النصيحة أن يخطئ الشيخ خطأ متفقا عليه ليس في مسائل اجتهاد، وتنصح يا شيخ يعني لو هذا ترجع لو هذا لو هذا وهذا، والشيخ لا يرجع، ودي مسألة لا يسكت عن الشيخ. اترك الشيخ وقل نصحته، ما تستمر مع الشيخ تثني عليه ثم تأتي بعد ذلك تقول كنت نصحته. طب لازم النصيحة ايه؟ الشيخ ما انتصح، الشيخ معاند، الشيخ متكبر، يبقى لا ينبغي ان يكون شيخا لك. لكن تدخر هذا لوقت ما، اذا كان صبرك حقا اديم الصبر، اذا كان صبرك باطلا على ما صبرت. يبقى في فرق اخواني بين ماذا؟ بين نصيحة الشيخ ومناقشة الشيخ. كل واحد ناقش في درس يبقى نصح الشيخ، كل واحد ناقش الشيخ خارج المسجد يبقى نصح الشيخ. انا نصحت ابن عثيمين لما ناقشته، انا نصحت ابن باز لما ناقشته، ثم هو له قوله وانا لي قول. ايه الاشكالية؟ هو قولي لابد ان يكون صحيح. انا اخطئ شيخي بماذا؟ باجماع بنص صريح ولا بمسألة اجتهاد؟ انا اخطئ شيخي في مسألة اصول ولا ما في مسألة فروع؟ غاية ما فيه يقال اصاب واخطأ، إيه الإشكالية؟ أنا ضعفت حديثا أنت تراه صحيحا، أصاب وأخطأ، أنا اجتهدت في حكم فقهي باجتهاد، ما الإشكال؟ أصاب وأخطأ. ليست هذه محل الردود، لكن محل التصحيح فقط، حتى مع خصومي. أنا الآن ما أناقش حويني في نهي الصحبة عن النزول بالركبة على أنه رد، أنا أرى النزول على الركبتين، على الركبتين. الحويني صنف رسالة في النهي عن نزول على الركبتين، أنا أجعلها من موضع رد. أقول ومما أرد به عليه أيضا أنه ألف رسالة بعنوان نهي الصحبة عن نزول على الركبة، وهذا كلام خطأ وباطل، وهذا الرجل أولى له ثم أولى أن يعود. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. أنا أنهاه عن النزول إلى الميدان وأرد عليه أنا أيد الميدين وكذا في الخروج على السلاطين. أما الركبتين أو اليدين هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن المسألة من مسائل أهل العلم التي اختلف نظر العلماء فيها. أنا لا أجعل من هذه المسائل، أنا لا أجعل من هذه المسائل. أنا ما أرد عليك لو أنك اتخذت قولا ولو كان قولا شاذا لأهل العلم وتفتي به، إلا أن يكون لك مسلك ضمن هذا فأناقش مسلكك. خذ مثال مما رددنا به على رسلان مسألة فقهية. رسلان تكلم في مسألة حكم تارك الصلاة، أنا أرى الإجماع أنه كافر. طيب لو أن أي أحد من الناس رأى أنه ليس بكافر نظرا لأنه قلد علماء وقلد كذا وموجود، تجد في كتب تذكر خلافا وكتب تذكر إجماعا، ترى هذا القول منسوب له، هذه شبهة قوية جدا. بل قد يناقشني واحد يقول الإجماع لم يثبت وأنا أقول الإجماع ثبت. ليس هذا هو الإجماع اللي أنت تشنع به على مخالفه. ليه؟ لأن المسألة موجودة في كتب أهل العلم منهم من يذكرها خلافا ومنسوبة إلى الأئمة إلى جماهير الأربعة. فهذه أنا أناقشك صواب وخطأ، لا يمكن أتعلم. وفضلا أن ندخل في مسألة الاعتقاد مرجئ وخارج، ومع ذلك أخذنا على رسلنا هذه المسألة، ما أخذ الردد به عليه. لماذا؟ لأن رسلان تناول مسألة كفر تارك الصلاة على أنها كمسألة سيد قطب تكفير المجتمعات، وهؤلاء الذين يكفرون المسلمين بترك الصلوات، يعني معنى ذلك أن جماهير المسلمين كفار، وهذا يشبه قول سيد قطب في تجهيل المجتمعات. هذا يشبه قول، يعني القول بتكفير ترك الصلاة يشبه قول سيد قطب. المحك فيه الإجماع، إن لم ترضى الإجماع فالمحك فيه أقوال الصحابة والتابعين وكذا، هذا اسمه قول سيد قطب. لأن النتيجة أن سيد قطب جاهل المجتمع، جاهل المجتمعات بجاهل، يكفر المجتمعات بتعدي. أما هذا يكفر تارك الصلاة بنص، يكفر تارك الصلاة بإجماع عنده. يبقى هنا تحولت المسألة الفقهية إلى ماذا؟ إلى مسألة أخرى تطعن في أصول الاستدلال ومصادر الاستدلال. واضح إخواني؟ أرجو أن تتبعوا لهذه. ما أنت واحد يقول أنا نصحت الشيخ يوما ما، نصحت في أن لا يخرج على الحاكم الظالم، ومن تصح اتركه. نصحت أنه يقول بخبر الأحد في العقيدة لأنه لا يرى الأخذ بأخبار الأحد في العقيدة، اتركه. نصحت بأن لا يطعن في الصحابة ومصر، اتركه، لأنك لو بقيت فأنت خائن. لما يقع الخلاف الشخصي نعود إلى شرعنة هذا الخلاف ونقول ده خلاف شرعي ولله أقولها لله، ما يصلح هذا. إذن فرق بين، يا إخواني أرجو أن تضبطوا القاعدة، فرق بين مناقشة الشيخ ونصيحة الشيخ. طيب فرق بين نصيحة الشيخ في مسألة من مسائل الاجتهاد حتى ولو ذهب الشيخ إلى قول شاذ، وبين نصيحة الشيخ في مسألة عقيدة ومسألة أصول سنة أو مسألة مجمع عليه في الأحكام الشرعية وإلى آخره، فرق بين هذا وذاك. وينبغي أن يكون لك موقف معه طالما المسألة لا تحتمل منذ أن خالفته. فتنصح الشيخ. أو يجي واحد يقول أنا بترك شيخ، هذا الشيخ أصلا يحابي، أنا نصحت مرة في الأخ فلان ولم يستجب لي. هو أنت نبي يعني؟ نزلت الآية بالأخ فلان، نصحت في الأخ فلان والشيخ رأى أن كلامك هذا غير مقبول من السلام، بس أثبتت الأيام أني الصائب، ما في مشكلة، إنما أنا بشر أحكم بنحو مآسب. واليوم أنت أصاب، صور كلامك كان صح بس خلاص بقيت أنت لا حتى ولا. هو كل واحد مختلف مع الأخ فلان، لازم الشيخ يوفق في هذا، الشيخ يوفقك ولا يوفق غيرك؟ الشيخ يوفق الشر. طب حكم الشيخ في فلان وقال أخ فلان غلطان، ثم صار أن الأخ فلان هذا هو المصيب فعلا، وأن أخ هذا كان مظلوم. خلاص يا أخي، الشيخ حكم بهوى، لا تجلس عنده أصلا. الشيخ حكم بحيثيات، أصاب أو أخطأ لا إشكال في ذا. النبي يقول فمن قضيت له بحق أخي، يعني ممكن حكم النبي لا يوافق الحق في نفسه، فإنما أقطع له قطعة من النار. أنا حكم لا يغير الحق عند الله، حكم النبي ما يغير الحق عند الله. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليذرها. هذه أمور لازم نتربى عليها، لابد نتربى عليها، لابد. شيخي يغلف وجه الباب، يغلف وجه الباب، يربيني شيخي، شيخي أسأله ما يرد علي، يربيني شيخي، شيخي أرفع يدي وما يأذن لي. يمكن ما انتبه، يمكن يرى أن الأخ فلان أولى مني في هذا. أنا هو يعرف، شيخي يعرف أن أنا أعرف، زي المدرس في الفصل كده عند طلاب متميزون، أول ما يجي السؤال اللي بيحصل أنا أستاذ، أنا أستاذ، ما يجعلهم يجيبون. وما لي أو مين النايم اللي هناك ده أجيب يا ابني، طب ما رفعش إيده، أجب ما يعرف شيء، طب انتبه، أجب يا محمد بس انتبه تجيب بعده. خلاص الطالب المتميز يقول هذا هدمني الأستاذ، قصدني الأستاذ، لا ما بقصدك، الأستاذ يعرف أنك متميز، أنك متفوق. شيخ الأستاذ في فروق فردية، الحصة ليست لمحمد إبراهيم الخمسة الأوائل، الحصة الخمسة الأوائل والخمسة الأخيرين والخمسة الأوساط، الحصة للكل للجميع، الحصة ليست لك أنت. فهل يا ترى الشيخ لو ما أجابك يبقى هنا مغرض؟ لو ما حكم لك يبقى الشيخ صاحب هواه؟ لو انك ناقشت في مسألة يبقى نصحته؟ انا طالما نصحت الشيخ، طالما نصحت 10 مرات، انت ناقشت 10 مرات، والشيخ لو قوله انت ليه قولك؟ لا انت اللي جئت بالاجماع مثلا، ولا الشيخ اللي عند الاجماع. خلاص يا اخي فك الشيخ، خلاص دي مسألتك اللي انت بتراها غير الشيخ. هذا مالك وهذا الشافعي، هذا احمد وهذا، كل واحد له قول. الفقهاء على قول واحد، الفقهاء عندهم إجماع وعندهم اجتهاد. شيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا، ولكن الحق حب لينا من شيخنا. الشيخ بتناقش يناقشك الآن وانت ما رأيت قوله، رأيت القول الذي أنت عليه وانت جالس عند الشيخ، ولا إشكال أبدا، ما في إشكال. الطالب قد يناقش 10 مرات سواء في الدرس أو في الشارع أو في البيت، وهو له قوله وأنت لك قولك. لازم الطالب يطابق الشيخ؟ لا، لكن في أمر بين الطالب والشيخ في المجمع عليه في الخلاف الشاذ الذي لا يصح ينبغي أن أعرف أو أرجع أو أنت ترجع. ليه؟ نرجع إلى كتب المسلمين، ده قول شاذ. ليه أتبنى أنا؟ ليه أتبنى أنا هذا قول مجمع عليه؟ ليه أخالفه أنا؟ أما مسألة فيها الاجتهاد وفيها النظر وفيها كذا، ما أحد قال على وجه الأرض أن الطالب لابد أن يطابق الشيخ، لأن الشيخ ليس له مذهب. مذهب الشيخ السلفي ما عليه السلف، مذهب الشيخ السلفي السنة، مذهب الشيخ السلفي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي. ولهذا الشيخ بيذهب إلى هذا القول بحجة يعتقدها، وانت بتذهب لخلافه بحجة تعتقدها، فإذا رفع الهوى بينكما فهذا لا يضر هذا ولا هذا لا يضر هذاك. انتبهتم يا اخواني هذه المسألة بارك الله فيكم؟ يبقى في فرق بين انا اناقش الشيخ لتأتي انت في وقت من الاوقات اما تعاليا فتقول انا كنت بناصح الشيخ، واما انتقاصا وانتقادا انا كنت اناصح الشيخ. طيب لو كنت اناصح في امر يقدح في الشيخ لما صبرت؟ لما سكت؟ لما لما حصل شيء بدأت تظهر هذا الامر او كذا؟ لا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. يبقى إذن الديانة، الديانة تقتضي أن تكون المسالك مسالك صحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأن كونه يلتفت فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحد، إذن فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإذا ائتمنك الإنسان على حديث فإنه لا يجوز لك أن تفشيه. ومن ذلك أيضا ما يكون بين
الرجل، يعني كنت تحدث الأخ وكذا في شيء وبعدين جاء الأخ، جاء أخ يدخل عليكم. طب خلاص خلاص دلوقتي بس نكمل عشان نمكن. ولما يجي الأخ وتجلسون معا ثم يحصل تفرق تنادى على الأخ تقول له: والله كنت بكلم مع فلان في كذا. إذا كان هو قطع الحديث قال انتظر خلاص نبقى نكمل بعدين، يبقى هذه أمانة، مو بلازم يقول لي لا تخبر أحدا، يبقى هذه ماذا؟ أمانة. وبالمناسبة أنصح الأخوة إذا كان أخواني يتكلمان يا أخواني في شيء تبدو سرية، أو مثلا واحد مع الشيخ وكذا وهو لو لك سؤال ابتعد لا تأتي. أنا أحجب والله كيف يقف إنسان عن هذه، يكون الشيخ مع طالب أو يكون الشيخ مع واحد وبعدين يوم الثاني جاي جالس في النصف كده. ليه؟ لماذا؟ أصلا أكيد يمكن فتوى علمية ويمكن فتوى أسرية ويمكن شيء خاص، وبعدين أنت تستفيد إيه؟ يبقى هذا لا ينبغي، انتظر حتى يفرغ ثم تأتي وكذا. إنما إذا كان إلا فيه قرينة، صوت عالي مثلا، لا هذا حديث أحمد خلاص يبقى ده حديث علمي. إنما أخ يبقى فمه في فمي آخر وتأتي أنت تقطع الحديث، لا انتظر انتظر ولا تأتي حتى يفرغ من حديثه، حتى لا يكون هناك حرج أو يقال لك تأخر أو انتظر أو غير ذلك. إنسان لابد أن يكون إخواني مهذبا، ولابد أن يراعي مثل هذه الأشياء في هذه الأمور. نعم.
نعم.
لو أن إيه؟ تمام. يعني مثلا أنا كلمتك مكالمة هاتفية وقلت أنا الذي ضربت وأنا الذي اعتدي، وبعدين هو في الجلسة بقى العرفية في تحقيق بينكر هذا. طيب أنت يجب عليك أن تبذل هذه الشهادة لأن مترتب عليه حقوق، يجب. طيب إذا دعيت ولا إذا ما دعيت؟ إذا دعيت أو لم تدع إذا لم يعرف الأمر هذا إلا من قبلك، لكن هي آكد إذا دعيت. طب إذا ما دعيت لكن حق يروح، حق هذا بهذا. هنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يجب عليك أن تؤدي هذه الشهادة ولو لم تدع إليها طالما أن الحق توقف عليه. لكن لو ترتب عليها بقى قطيعة دي سهلة، لكن لو ترتب عليها قتل. إنما قطيعة إن أنا لو أشهد عمي لن يكلمني أبدا، خلاص هو الذي قطعني أنا ما قطعت، هو الآثم لست أنا. لكن لو ترتب عليها قتل رجل ظالم وأنا شفت، ولكن لو أنا أخبرت. يبقى هنا يحاول الإنسان لو فيه طرق أستطيع أن أؤديها من غير مواجهة أؤديها، أروح الشرطة وأقول مثلا، أروح صاحب المجلس العرفي أو الحاكم أقوله أنا رأيت كذا وكذا 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 لكن كذا. المهم إن حجزت مطلقا ولو أديته لقتلت تسقط. لا سهلة، زي ما قلت لك الهجر سهل سهل. ليه؟ لأنه هو المخطئ. نعم.
قال
جزاك الله خير تلقي طبعا. نعم والله لو كان من الأرحام اصبر، سلم واصبر، سلم واصبر، لأن السلام مع عدم رد هو هذا كل مرة أنت تنحت جدار الأمر هذا، لأنه لا شك أنت ما تلقى عليه السلام وأنا ما أرد عليك كذا مرة واثنين، أنا كل مرة برجع نفسي، طبعا الرجل مصر يبقى الرجل ده صراحة معاملته لي لله يعني ما أخذ المرة. فمرة مع مرة قد يحصل هذا الأمر وأنت مأجور، لا شك أن هذا صعب على النفس، لكن من قال لك بأن المقام ده سهل على النفس؟ ادفع بالك أحسن سؤال. فإذا الذي بينك وبينه عدوتك كان ولوه وما يلقاه الذين صبروا، الموضع لما كان صعبا على النفس طالما لله، لما كان صعبا على النفس قال الله وما يلقى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. إذن أنت ما أحتاج أن تشرح لي موقف صعب جدا، يعني أنا هيقول ما هو عشان صعب الله قال وما يلقى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. فبصراحة أنا حينما أربي نفسي لأكون على هذا الحظ العظيم الذي ما يلقى أي أحد، أنا الربحان. أنا لو خرجت من هذا بأنني من الذين صبروا ومن من أتاه الله الحظ العظيم يكفين والله، ولو ما كلمني إلى أن يموت من رحمي عمي خالي أخي وكذا، وأنا مصر على هذا، ليس بقى الهجر الشرعي، يبقى هو مصر على السلام علي وأنا مصر على ألا أرد، يبقى طارة أنا أصر على السلام ولو لم يرد، وطارة أنا أصر على عدم الرد ولو سلم. في الأمرين أن يكون ذلك لله، فإذا كان لله فما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن الهجر أيضا ما يلقى أي أحد. أنا كوني أهجر اليوم ابن عمي وغدا أهجر شيخي وبعد غد أهجر جاري، لكن لله، لله ليس حظا للنفس. فأنا رجل متميز كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يبقى إلى أن ترجع. فهذا أيضا ما يلقى الذين صبروا، لأن أنا أحتاج إلى معاملة الناس يا إخواني. يا إخواني هو سب الناس لك، هو طعن الناس فيك، سهل على النفس؟ ليس سهلا على نفس البشرية، لكنك تحتسب ذلك. يبقى هذا وما يلقى الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم.
قال ومن ذلك أيضا ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة، فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يتحدث بما جرى بينهما، فلا يجوز للإنسان أن يتحدث
هذا قبيح، هذا قبيح، هذا ما عنده غير هذا. يتحدث بعض الناس الفجار يريد أن يبين الناس أنه سبع فيقول أنا وأنا، أو هي تقول كذا وكذا. يا أخي اتق الله يا أخي، ما ينبغي أن تقول عندي ابنة جميلة ذات كذا وذات كذا إلا لمن تريد أن ترغب في خطبتها. تعال ياسر عندي بنت كيت وكيت وكيت، لأني أريد ياسر مثلا أو أريد هذا وأن أرغبه. ليه؟ لأنه مباح لياسر أن يراها، يبقى أن توصف له من باب أولى، أن أرغب هذا من باب أولى. لكن أجلس في المجالس بدون دعم شرعي، ده أنا زوجتي ما شاء الله، أنا زوجتي الناس تقول تحسدنا عليه، ده أنا عندي بنت ما شاء الله، ده أنا عندي، ما يصلح هذا، ما يصلح. ليه؟ لأنه قد يقع افتتان بذلك. أو تقول ده أنا عندي زوجة كيت وكيت وكيت وأوصاف كذا، وضد الأوصاف اللي عندك أنت مثلا. هذا لا ينبغي يا أخوان، هذا في غير الحديث الخاص، ما بالك لو جاء الحديث الخاص. فكل حديث تقع به فتنة أو يكون طريقا ووسيلة إلى فتنة فلا يجوز، فلا يجوز. فالأصل الصيانة، الأصل الصيانة، هذا هو. فكيف بمن يحدث بالحديث الخاص؟ هذا ديوث والعياذ بالله. تصف مراتك كأنه يراها، تصف علاقتك معها كأنه يراها ويبشرها، كيف هذا؟ هذه دياثة لا ينبغي أن تكون، هذه دياثة لا ينبغي أن تكون. فهذا أيضا من أقبح ما يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا بصفة خاصة. نعم.
قال فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه
وبين زوجته. كذلك أيضا مما يكون من أمور خاصة في هذا، إذا استفتى رجل الشيخ في أمر يخص مع زوجه لتعلق الفتوى، وقد يستفتي في الأمر الخاص لكن لتعلق الفتوى. أنا مثلا لا أستمتع بزوجتي لكونها مثلا رتقاء أو لكونها كذا أو زوجتي فيها كذا من العيوب، يعني هل هذا العيب يعني أفسخ به النكاح أم لا؟ يبقى دي فتوى متعلقة بهذا، ويجوز ذكر هذا الأمر حال الفتوى لأن الفتوى معقودة عليه، لابد أن يكون التصور قائما. فهنا المفتي يفتي ويكون أمينا على فتوى، يكون أمينا على فتوى، يعني لا ينقل هذا، لا ينقل هذا فيقول فلان استفتان. طب لو قال بعض الناس استفتى، فهذا العموم إن كان يعلم قطعا لأنه معروف من هو فلا ينبغي، ولكن إن كان لا يعلم كان تكون في بلد أخرى بعض الناس استفتان يوما ما وقال زوجتي كذا كذا فقلت لا بأس، فإن الناس أحوالهم تتشابه، وقد يكون الأخ أمام الآن وقول مثلا بعض الأخوة قد يظهر منه كيت وكيت 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 وأريد إصلاح الأمرين، إصلاح الأخ أيوة أنا أقصدك، ما اللي بيني وبينك ما أنا عارف، أيوة أنا عارف، ليه أنا كلمتك بالأمس بحديث بحديثين اليوم أكلمك بعشرة، أنا كلمتك اليوم كلام مختصر اليوم كلام عام، ويستفيد الآخرون، لكن كل هذا ولا أحد يعرف من هو، ولا أحد يعرف من هو، فأقول بعض الإخوة قد يقول بعض الإخوة قد يفعل بعض الإخوة قد وأنا أعلم أنك تعلم، لكن هذا مقام ديانة. ليه مقام ديانة؟ لأن هذا تريد أن تقي الأخوة من الوقوع في مثل هذا، ما بال أقوام؟ النبي قال ولا ما قال؟ والذي قال النبي الحديث بشأنه يعرف هذا ولا ما يعرف؟ يعرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي، ما بال أقوام يقول أحدهم كيت وكيت، فهذا لا إشكال. متى تقول الشيخ قد يقصدني وأنا أسر للشيخ شيئا ثم يخبر به؟ الشيخ ما أخبر بشيئك باسمك ولا بكذا، لكن الشيخ يحذر بعض الإخوة مثلا في التعامل مع زوجته، مثلا فعل كذا لا أنت أنا أريد كذا، المهم خطأ معين في التعامل أفضل إلى طلاق أو شبه طلاق، فقد يقال بعض الإخوة قد يكون بعض الأخوة قد يفعل، بعض الناس قد يفعل، بعض إلى آخره، لتعالج الناس في هذا الباب، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته. وكثير من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك الخصوصيات، يقول الواحد منهم فعلت بامرأتي كذا وكذا، من الأمور التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق سليم لا يحب أن يطلع أحد على ما جرى بينه وبين زوجته. إذن علينا أن نحافظ على الأمانات، وأول شيء أن نحافظ.
وغالبا اللي بيحصل هذا بيحصل من ماذا يا أخوان؟ من الفساق أصلا، اللي تراهم لا يصلون ولا شيء مطلقا، يجلسون على المقاهي وكل واحد يريد أن يري غيره أنه وأنه وأنه فقط. إنما أهل الديانة ما يفعلون هذا. أهل الديانة الإنسان الأمين ولو طلق امرأته لا يذكر أسرارها، ولم تعد امرأته وراحت عند رجل آخر أو لم تذهب، ومع ذلك لا يجوز له أن يذكر أسرارها، ما يجوز. ولو جاء واحد يستفتيك في الزواج منها فقل بالصفة العامة تصلح أو لا تصلح، تكلم عن أخلاق العامة، أما أمور خاصة لا ينبغي، لا ينبغي إلا إذا أمور تتعلق بها مصلحة لجوز تأخيرها، يقال له لكن انتبه عندها كذا، هذا أمر خاص اطلعت عليه على وجه المباح، وها أنت الآن اليوم تنصح، لكن في السر، وتؤمن الأخ أن ما يذكر هذا. نعم.
قال: إذن علينا أن نحافظ على الأمانات. أول شيء أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وبين ربنا، لأن حق ربنا أعظم الحقوق علينا.
ومن حافظ على الحق الذي بينه وبين الله حافظ على الحق الذي بينه وبين العباد، ومن أسقط الحق الذي بينه وبين الله كان مسقطا لغيره من باب أولى. لا يزني زن حزن ومؤمن، أمور تكون هكذا، اللي بيخاف الله يخاف أن يظلمك، المرأة اللي تخاف الله أولا تصلي وكذا أتخاف الله فيك، لكن ما تخاف الله فلا تأمنها، لا تأمن أن تسرق، إيه المانع؟ سرق حرام، تبو ترك الصلاة مو بحرام، لا تأمن أن تخونك على هاتف أو كذا، لا هذا عيب حرام، طيب ترك الصلاة وترك ما أمرت به من الله حلال؟ لا. ولهذا استأمن من هو أمين على الصلاة، من هو أمين على الدين. لا تستأمن شيخا يبتر، لا تستأمن شيخا يخالف العلم بعد الوصول إليه، ما تستأمن. هذا ليس بأمين، هذا ليس بأمين، ليس بأمين على دين الله من يجرح ويعدل بهواه لا بالقواعد. ولهذا نقاد الأمة أمناء الأمة، نقاد الأمة أمناء. أتحداك لو تأتي بناقد الأمة قبلته وكان فيه نوع مجاملة، أتحداك. إنه الدين أبي ضعيف، ما يمكن، ما يمكن. أمناء، فنقاد الأمة أمناء الأمة، أئمة الأمة الذين جعل الله لهم القبول أمناء الأمة. ولهذا قل العلماء أمناء وأمنة، أمناء على الدين فحفظوا الدين حفظا صحيحا، وأمنة ما بقوا، فإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد، أتى الأمة ما توعد. فالعلماء أمناء وأمنة، أمناء على الدين وأمنة. نعم.
قال ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى. قال إن الله نعم ما يعظكم
به. العالم يدفع إلى العالم ماذا؟ كتبه، شوف ما فيها، أصلح ما فيها وكذا، ولك كذا وكذا، خذ راجع لكتبي، راجع. شوف العالم يهم ويقول لا الصواب كذا، ويدخل فيجد الصواب على خلاف ما كان، فيناديه ويقول أصبت، أصبت. العالم أمين على العلم، أمين على العلم. نعم.
قال إن الله نعم ما يعظكم به، فأثنى الله عز وجل على ما يعظون به من الأوامر التي يريد منا فعلها والنواهي التي يريد منا تركها، ثم ختم الآية بقوله إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا لما تقولون بصيرا بما تفعلون.
وفي هذا إيه؟ إشارة إلى التهديد، إلى الوعيد، من لم يكن كذلك اعلم أن الله سميع بصير، أن الله مطلع عليك. نعم.
قال وختم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله وبصره يقتضي التهديد، فهو يهدد عز وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى أهلها، والله الموفق.
نعم. وهذه الآية، هذه الآية هي التي يخاطب بها الولاة وكل من له ولاية، ثم تأتي الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، المذكورين في الآية السابقة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعلى ولي الأمر العدل وتقوى الله في الرعية، وعلى الرعية السمع والطاعة. ولهذا السياسة الشرعية مجموعة في هاتين الآيتين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. الأمة لو أخذت بالآيتين كانت في سعادة تامة، لأن هذا يبين حق الراعي ويبين حق ماذا أخواني؟ الرعية. ومن هنا كتب شيخ الإسلام كتابة السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية معتمدا على هاتين الآيتين، لما طلب منه أن يضع قاعدة في السياسة الشرعية. لعلك تأتي بمقدمة كتابة السياسة الشرعية، الشيخ جلس في مجلس أو في ليلة كتب هذه معتمدا ومنطلقا من هاتين الآيتين، سياسة عادلة، سياسة جائرة، سياسة عادلة، راعي ورعية. ما الذي عليك يا راعي؟ ما الذي عليك عليك يا رعية؟ بهذا تستقيم الأحوال. الله أكبر يا إخوان، دين متكامل يا إخواني. حينما يحصل نقص فمنا لا من ديننا، فمن تركنا لديننا لا من ترك ديننا لنا. ديننا والله ما تركنا نلبس ولا نأكل ولا نشرب ولا نأتي النساء ولا نتعامل إلا على وفق الصواب وأكمل الهدي. لسنا في حاجة إلى قناة تكوين الضلال للفكر أو للكفر العربي أو للغربي، لسنا في حاجة إلى تكوين. قد كون يا إبراهيم عيسى، قد كون الدين وتم، قد كون الدين وتم الإسلام يا بحيري. لسنا في حاجة إلى تكوين جديد، لسنا في حاجة إلى تكوين فقد تم الدين. لسنا في حاجة يا إبراهيم عيسى وسام البحيري إلى تكوين فقد تم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لست في حاجة إلى تكوين ضلال، إلى تكوين انحراف، إلى تكوين زندقة، فقد تم ديننا وكمل. وما عليك يا إسلام، وما عليك يا إبراهيم، استحي من أسمائكما. أين الإسلام يا إسلام؟ أين أنت من إبراهيم الحنيف يا إبراهيم؟ وإبراهيم وعيسى، إبراهيم وعيسى اسم نبيين، إبراهيم وعيسى، أين أنت يا إبراهيم من إبراهيم الحنيف الذي أمر الله نبي أن يعود إليه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم الحنيف؟ أين أنت من عيسى يا عيسى؟ أين أنت من عيسى نبي من أنبياء بني إسرائيل، جاء بالتوحيد، جاء بالامتثال، جاء بالاستسلام؟ أترون يا إسلام، أترون يا إبراهيم عيسى، أترون يا أهل الانحراف من هنا وهناك، أترون نقص الدين حتى تأتي أنت يا إسلام وتأتي أنت يا إبراهيم لتتمم لنا الدين؟ الدين تم يا إبراهيم قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس بعد الدين إلا الانحراف، ليس بعد الدين إلا الضلال. أما جاء الدين تاما كاملا، نحن نحتاج إلى تكوين بعد عهد النبي، نحن نحتاج إلى تكوين بعد عهد الصحابة، نحن نحتاج إلى تكوين بعد عهد التابعين، نحن نحتاج إلى تكوين بعد الفقهاء السبعة، نحن نحتاج إلى تكوين بعد الفقهاء الأربعة، نحن نحتاج إلى تكوين بعد أئمة الإسلام. غاب هذا التكوين والفكر المستنير يا إبراهيم يا إسلام، غاب الفكر الناضج، غاب المنهج الصادق عن أمة الإسلام 14 قرنا حتى كنت أنت وهو الآن. الآن تريد التكوين، تكوين الضلال. يا مأجورون، يا منحرفون، يا شاربون من خمور، تناقشون الخمر حلال أم حرام؟ تريدون مناقشة الخمر حرام أم حلال؟ تريدون تشكيك المسلمين في تاريخهم فتضعون عناوين في قناتكم فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف أو غير ذلك؟ أنتم تريدون التشكيك الذي عجز عنه اليهود، الذي عجز عنه النصارى، لأنه لو تكلم نتنياهو لقلنا هذا يهودي، ولو تكلم جورج لقلنا هذا نصراني، لكن لابد أن يتكلم بدين اليهود ودين النصارى إسلام وإبراهيم. لست أيها الإسلام على الإسلام الجاد، لست يا إبراهيم على دين إبراهيم، ونحن لا نكفر معينا، لكن نقول هذا الذي يقرر على خلاف دين إبراهيم وعلى خلاف الإسلام الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري يا إسلام ما الإسلام؟ أتدري يا إسلام ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. من أنت؟ عالم أنت؟ عالم في الفقه أو عالم بالحديث الذي يدعو الناس إلى المنهج الصحيح هم علماء الأمة؟ ليس إبراهيم، ليس إسلام. أعطوني عالما منكم، أعطوني عالما يكون للأمة فهم الدين. أنتم لا تريدون تجديد دين، أنتم تريدون تبديل دين. فاتقوا الله في المسلمين، وعلى المسلمين أن يحذروا هذه الدعاوى الباطلة، على المسلمين أن يحذروا منها أبناءهم وطلابهم وجيرانهم. ما لكم ولإبراهيم عيسى وسام البحيري؟ اتركوا الله. انظروا إلى المرأة المتبرجة، انظروا إلى زجاجات البيرة، انظروا إلى الضلالات. متى عرف إبراهيم عيسى بنصح المسلمين؟ الذي ينفي عذاب القبر، الذي يتكلم في أصول الإسلام وثوابته. سألوا إبراهيم عيسى هل حصل النبي معراج أم لا؟ سألوا سام البحيري الذي يخرج عن إجماع المسلمين، لا يريد أن يسمع كلمة إجماع. الله يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا، وإبراهيم وسام البحيري لا يرى إجماع للمسلمين، يقلق مضاجعهم صحيح البخاري. هذا إبراهيم عيسى الذي يؤمن بنبي القرآن ولا يؤمن بنبي الإسلام. اعلام إبراهيم عيسى، إبراهيم عيسى لا يرى نبي السنة، يرى نبي القرآن، لأن في زعمه، لأن في فكره الضحل، في فكر المنحرف، أن النبي لما قال بعثت بالساعة أنه يخالف الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يا إبراهيم عيسى إن السيف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، سيف يفتح القلوب إلى الإسلام، سيف يؤدب من أبى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، سيف هو آخر الأمور نبدأ بالدعوة إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالسيف الذي يرضع الناس عما هم عليه. هذا هو الدين، فاتقوا الله في المسلمين أيها السفهاء، واحضروا هذه الدعاوى. هذه الدعاوى هي الدعاوى الصهيونية، لكن بدلا من أن يقدموا أسماء يهود وأسماء نصارى، قدموا أسماء مسلمين بلا دعوة للإسلام الصحيح. نعم. هذه أموره له. هؤلاء مغرضون، يصطادون هذا. إذا كان مثل ما نقول، إذا كان الشيخ على السنة ليه ترك محمد، ليه ترك إبراهيم، ليه هذا؟ إذا طالب حصل بينه وبين زوجته شجارة، هو ده الشيخ؟ إذا هذا نفس المسألة. هذا أمور يرجع فيها لأهل الاختصاص ولأهل، وكل مسؤول. نعم. فلا تعلق تعليقك على الحرف ولا على مسألة الحاكم، ولا تصطاد في هذا الباب فتضرب عصفورين بحجر. مما يعني صلاة العشاء أمس طلع مع واحد فيقول جزاك الله خير مقطع، فرد على إبراهيم عيسى وكذا مقطع جيد، أنا شاركته 10 مرات أو 20 مرة، جزاك الله خير شاركته 20 مرة، هذا أفضل من مقطع يا أبا عبيد. قلت له نعم، لأن أبا عبيد يخالف هواك، وأما إبراهيم عيسى يوافق هواك، لهذا كان هذا المقطع خير من هذا المقطع، لأن مقطع أبا عبيد يخالف هواك، أما هذا المقطع يوافق هواك. الله المستعان.
كلام شيخ الإسلام
في إيه؟
في مقدمة الرسالة الشرعية. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
هذا أول رسالة. أما بعد، هذا من أول أما بعد
كثير.
لا، أول سبب الرسالة نفسها.
قال رحمه الله تعالى: وبعد، فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم طاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله.
نعم، إذن الآيتان تضمنتا ماذا؟ كل ما يتعلق بالسياسة الشرعية، فالسياسة الشرعية راعي ورعي، أما الراعي فمخاطب بالآيات الأولى وأما الرعية فمخاطبون بالآيات الثانية، وهكذا الإسلام يحدث الانسجام. فهناك آيات يخاطب بها الزوج وهناك آيات تخاطب بها الزوجة، فحتى تستقيم الأسرة لابد من مراعاة هذا وذاك. هناك آيات تخاطب الراعي نصوص، هناك نصوص تخاطب الرعية فلابد من أخذهما، هناك نصوص تخاطب هذا الجار وهناك نصوص تخاطب ذاك الجار، هناك نصوص تخاطب كل واحد في محله، نصوص تخاطب المعلم ونصوص تخاطب المتعلم. فإذا أخذ كل واحد بما يجب عليه استقامت الأمة. هل ترون في الكون عوجا يا إخوان؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل فلك يسبحون من غير تضاد. ليه يا إخواني؟ لأنها على ما خلق الله، فلو صرنا على ما شرع الله كنا كالشمس والقمر، كنا كهذه الحركات لا اختلاف ولا غير ذلك. لو كنا كما أمر الله، لو كنا كما أمر الله سبحانه وتعالى، لو كنا كما أمر الله، لأن الذي خلق هو الذي شرع، وقد خلق بسنن وشرع بسنن. لكن لم يكن للناس دخل في الخلق استقام الخلق، لكن صار للناس دخل في الشرع في رده في قبوله في كذا، فاختلف الناس ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربه، وإلا فالقاعدة واحدة، لو صار الخلق على موجب الأمر لما كان تعارض بين خلق وأمر. ألا له الخلق والأمر؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق على الفاعلية؟ ألا يعلم من خلق على المفعولية؟ ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ ألا يعلم الخالق ما يصلح الناس فشرع؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم الله من خلقهم فوضع لهم؟ فمن إما على الفاعلية وإما على المفعولية، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ فلو استقام الخلق على وفق الشرع لكانت استقامتكم كاستقامة الخلق، لأن الله خلق بسنن والله عز وجل شرع بسنن. من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل من البعد عن الشرع، يأتي الخلل من هذا. أما لو استقمنا على وفق شريعة ربنا لكان كالكون الذي يستقيم على وفق خلق ربنا، لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحه، هذا يمشي وهذا يمشي وهذا يمشي وهذا يمشي، على وفق ماذا؟ سنن كونية أجراها الله سبحانه وتعالى. ولكن لله حكمة، ولهذا كونا وقدرا لا يزال مختلفين، إنما كونا وقدرا ما أراد الاختلاف في الكون، إنما يبقى على صورة واحدة لتنتظم أمور الناس، إنما قدرا وكونا أراد لحكمة ذاك الاختلاف، وابتلى الناس فشرع لهم الاجتماع، فوقع من الناس الاختلاف كونا وقدرا ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يعلم أهل السنة أهل الاجتماع من أهل البدعة أهل الاختراق، فما كان هذا إلا لأجل هذا التمييز. نعم.